بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الأربعاء 23 من شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يختمه لنا ولكم برضوانه وبالعتق من نيرانه، اللهم آمين. السؤال الأول من سائلة كريمة تقول: ما حكم عمل كريدت كارد في أمريكا؟ زوجي يصر على تجنبه، وأنا أرى هنا الكثير من المصالح تشترط وجوده، كما أن نيتي تسديده فورا دون دفع أي فوائد بإذن الله. ما حكم البيوت المشترى بقرض من البنك؟ أيضا زوجي يصر على تأجير الشقق لتجنب القروض، الشقق أصغر وأغلى. ما حكم الطعام المحتوي على إنزيم وتبين أنه إنزيم بقري مثل الشيبس، علما أننا ولله الحمد لا نشتري لحوما سوى الحلال، لكن أيد صعوبة في تجنب الأطعمة الجاهزة المحتوية على إنزيمات. طيب، في البداية نقول لها: بورك لك في هذا الزوج الصالح، أرجو أن تكوني عونا له على ورعه وتقواه وعلى طاعته لربه عز وجل. بالنسبة لبطاقات الائتمان، رخصة عند الحاجة، صدر فيها قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينا، وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء. الأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة، نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. يرخص في استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها، وانعدم البديل المشروع، وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي، على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة دون تأخير. ونذكر بما أكدنا عليه مرارا أن بطاقات الائتمان استدراج إلى الإنفاق خارج حدود الوسع والطاقة، لأن استخدامها لا يشعر معه المستخدم لها بوطأة الدين لحظة استخدامه، يشعر به فقط عندما تأتيه الفواتير آخر الشهر. والثقافة الرأسمالية قائمة على إغراق الناس في مستنقع الديون، وعلى تحويلهم إلى تروس لخدمة الآلة الرأسمالية الجبارة، فيجدح ليله ونهاره من أجل الوفاء بأقساط هذه وأقساط تلك. وللسلع تبرج لا يقل عن تبرج النساء، والله جل جلاله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، وليس من سعة البنك، من سعتك أنت. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. المشكلة ليست في توفير الحاجيات والضروريات، المشكلة في التطلع إلى ما وراء ذلك. والله جل جلاله يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أما بالنسبة لشراء البيوت عن طريق التمويل الربوي فهو لا يحل. قرض ربوي متفق على أن كل قرض اشترطت فيه زيادة فهو من الربا الجلي القطعي الذي تنزل القرآن ابتداء في تحريمه. هذا تجديد لصورة ربا الجاهلية. لكن يا بنيتي الآن توجد شركات تمويل إسلامية كجايدنس ويو اي اف ونحوها، وقد ناقش عقودها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعقد لذلك مؤتمرا كاملا وانتهى إلى شرعية التعامل معها عند الحاجة، فيمكنكم الاتصال بهم والتعامل معهم والحمد لله. ولا ينبغي لمسلم يتيسر له التعامل مع جهة تمويل إسلامية أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود بديل إسلامي، وينبغي له أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. ترك الطعام المحتوي على إنزيم بقري كما تقولين هذا من قبيل الورع وليس من الحرام البين، فأتمري في ذلك بينك وبين زوجك بمعروف، وقد يترخص فيه أحيانا لشيء من التوسعة على الأولاد، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل، وهو أحد أصحاب الفضيلة الأئمة: يوجد أخ ثقة أمين تعاون مع أهل الخير في إنشاء مخبز مجاني في اليمن، مخبز مجاني في اليمن لإطعام الفقراء والمساكين، المخبز مجاني تماما، هل يجوز إعطاؤه زكاة الفطر لمواصية هذا العمل المبارك، علما بأن المخبز يوجد في واحدة من أكثر مناطق اليمن فقرا وحاجة؟ الجواب عن هذا: إذا كان ذلك الخبز خالصا للفقراء والمساكين فلا أطيب ولا أحسن من صرف المال في هذه الجهة لقيامها على توفير ضرورة حياتية، الخبز حد الأدنى في الحياة، الخبز والماء، لقيامها على توفير ضرورة حياتية لا بديل منها ولا غنى عنها، أعان الله أهل اليمن على محنتهم وعامل بعدله من دفع بهم إلى هذه المحارق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدقة الفطر هي في المقام الأول للفقراء والمساكين، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، حتى إن بعض أهل العلم جعل مصرفها الفقراء والمساكين خاصة، وبعضهم عمم بها مصارف الزكاة الواردة في آية سورة التوبة. رجل له قطعة أرض واحدة للسكنة والأخرى ينتظر ارتفاع سعرها ليبيعها ويبني بثمنها بيت السكن، هل عليه فيهما أو في إحداهما زكاة؟ الجواب عن هذا أن الأرض كأرض، العقار كعقار، ليس مالا زكويا إلا إذا أعد للاستثمار. الأموال الزكوية خمسة: الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة وعروض التجارة، الحبوب والثمار، بهيمة الأنعام، المعدن والركاز. ما وراء ذلك ليس مالا زكويا إلا إذا أعد للاستثمار للبيع والشراء بقصد الاسترباح، فإن أعد للتأجير زكي زكاة المستغلات، فتكون الزكاة في الريع وفي الدخل وليس في قيمة الأصل المستغل. اللي عنده سيارة بيأجرها، شاء يؤجرها، الزكاة على الأجر على الدخل وليس على قيمة الأصل المستغل، فهذا الدخل يضاف إلى ما عنده من مال في حساب الأصل والنصاب، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول زكاة مقدار النصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، والقدر الواجب إخراج زكاة ربع العشر. طيب، الأرض ليست مالا زكويا إلا إذا أعدها للاستثمار أي للبيع والشراء بقصد الاسترباح، فإذا أعدت للسكنى فلا زكاة فيها. لكن هنا فيه استثناء، الأرض التي يدخرها لكي يبيعها ليستخدم ثمنها لبناء الأرض الأخرى، تظن أنه باعها بالفعل وتعطل استخدامها للبناء وبقت عنده سنة مال زكوي، ولا ينظر هو معدها لإيه، مهما كان الغرض الذي رصد المال من أجله فإن هذا لا يمنع من أن يكون المال مالا زكويا إلا إذا أوقفته لعمل تطوعي بحت. يعني مثلا لو قلت الفلوس دي أنا هبني بها جامع، طب خلاص بدل هتبني بها جامع وانت رصدتها أصبح مالا موقوفا لا مساس لك به، خرج عن ملكك. لكن تقول أصلا أنا هجوز بها ابني، هعملها لمصروفاته الدراسية في المستقبل، بلاش هروح بها حج، هروح بها عمرة، بدل ما روحتش لسه ولسه المال موجود سائل عندك، فهذا لا يزال المال مالا زكويا. بارك الله فيكم جميعا. سائل يقول نظام الفور او ون كي مش عن الزكاة المرة دي، عن المشاركة فيه، وده فيه خلط وفيه بعض استثمارات فيها شوائب، فبيقول يعني أنا حاولت أناقش أحد الناس، نقلت له بعض ما سمعته منك، لكن يبدو أن أنا لم أحسن النقل، فأرجو أن أقول له كلاما محكما تقام به عليه الحجة. أقول له يا رعاك الله، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية. نعم، يقول القرار إذا تعينت المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية سبيلا إلى الحصول على الهبات الممنوحة من جهة العمل وتوقي زيادة نسبة الضريبة وخسارة فرصة الاستثمار لتدبير الأمور في الكبر، فلا بأس بهذه المشاركة لمسيس الحاجة إلى ذلك لتأمين عجز الشيخوخة وقلة الموارد حينئذ، بالإضافة إلى خسارة الملايين من الدولارات وربما المليارات على مستوى الجالية المسلمة في مجموعها. نعم، على المشارك في هذه الحسابات الاختيارية أن يجتهد وسعه في توجيه استثمار هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الجملة، وأن يستعين في ذلك بالمؤسسات المالية الاستشارية التي تقدم خدمات إرشادية ولديها القدرة على التمييز بين الطيب منها والخبيث، للعامل الحق يقينا فيما استقطع منه من مال وفيما وهب له من مال وفي عوائد استثماراته التي وجه إلى استثمارات مشروعة بلا نزاع، ويبقى النظر في عوائد استثمار هذه الأرصدة في استثمارات مختلطة أو محرمة. ينبغي للعامل أن يتخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعة عند قبضه بعد التقاعد، وذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام، وهو نفسه عند الحاجة والفاقة أحد هذه المصارف. بارك الله فيكم. سؤال يعكس محنة في العلاقات الأسرية. السائل يقول إن زوجتي استفتت جهة فقهية حول واقعة طلاق، فقالت لها إن صح ما تقولين فأنت طالق، ثم يقول أخذت هذه وقالت لها نحن لم نسمع من زوجك بعد، لكن إن صح ما تقولين فأنت طالق، أخذت هذه الفتوى وملأت بها الدنيا ضجيجا وجلبة، شرقت بها وغربت، وأخذت تعامليني على أنني طليقها فلا تسمح لي بالاقتراب منها، وأعلنت على الملأ وفي الدنيا كلها أننا مطلقان وأننا منفصلان وأن العلاقة انتهت. يعني فهو يقول هل من سبيل ان احنا نبطل الفتوى دي، نطلع فتوى مضادة وكيف استوعب وكيف اطوق هذه الفتنة. نعم، قلت له نحن يا ولدي لا نذكر هذا الذي تتحدث عنه وقد مضى عليه ما مضى من الزمن، نحن نستقبل يوميا عشرات الحالات ونتعامل مع كل حالة في حينها ونتجاوزها إلى التي تليها، كالطبيب يستقبل كل يوم حالات لكنه لا تذهب نفسه حسرات وراء كل حالة، وإلا ما عاش لحظة ولا هنئ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. لكن وكم نبهنا على عدم الصيال بفتوى المفتي، لا تستخدم الفتوى سيفا تصول به في معركة لم يشهد المفتي تفاصيلها ولم يقف على دقائقها، لا تزج باسمه في معركة لم يخض غمارها ولا استمع إلى أطرافها ولا أحاط علما بتفصيلاتها، خاصة إن كان قد قال إن صح ما تقولي ولم يكن عند زوجك ما يرد به. إحباط. جاء في وثيق الشرف الفتوى والاستفتاء الصادر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من بين المعالم تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين، لا تستخدم الفتوى كأنها سيف تصول به في معركة مع خصمك، أو إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طرفا فيها ولا دراية لهم بأبعادها. أقول له لا شك أنني متألم لألمك ومن سويداء قلبي، أسأل الله أن يجعلك من ضيقك فرجا ومن عسرك يسرا، لكن لي نصيحة يا ولدي أهمس بها في أذنك أستهلها بقول القائل: دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر. يا ولدي هب أن واقعة الطلاق المتنازع عليها صدقا أو كذبا لم تحدث أصلا، ما وجه إمساكك على امرأة لا تريدك؟ أعلنت على الدنيا كلها أنها لا تريدك وشرقت بهذا في دنيا الناس وغربت، وأعلنته على الملأ وملأت به الدنيا ضجيجا كما تقول، فما وجه إمساكك عليها؟ وإن الله لم يضيق عليك، استعير كلمة لأحد الشعراء المعاصرين كان يقول: هاك فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء فتخير ما تشاء ذهب العمر هباء. امرأة لا تريد، لماذا تركض خلفها؟ والله لم يخلق إلا هذه المرأة يا أخي، الله خلقها وخلق ملايين أخريات. هاك فانظر عدد الرمل قلوبا ونساء فتخير ما تشاء ذهب العمر هباء. إن قصار الأمر أن تقول ليست لها حقوق مالية ما دامت هي التي بطرت معيشتها وتصر على الطلاق على كره مني، وتلك قضية لا ينبغي لك أن تستبد بالحكم فيها، أرجو أن تحيلها إلى جهة تحكيم محايدة حتى لا تتحمل تبعات في عنقك. وعلى كل حال هذه أهون حلقة في موضوعك وأيسرها في القضية بأكملها. هل هناك يا بني حياة زوجية بالإكراه تحملها حملا على أن ترجع إلى لا تريدك؟ أعلنت هذا على الدنيا كلها، أعلنت براءتها منك وانخلاها عنك، خلاص انتهى. أليس في ديننا ما يسمى بالخلع، وأن للمرأة إذا أبغضت زوجها أن تطلب مفارقته بالخلع، كما أن للرجل إذا أبغض زوجته أن يفارقها بالطلاق؟ حياة الزوجية ليست أسرا ولا سجنا ولا حياة بالإكراه. فالذي يقول لك هي مجرد منادمات مع أخ نحبه في الله، آلمنا ألمه وأمضنا جرحه ونريد أن نمحضه النصح، نقول له تمثل قول القائل: وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. أو قول القائل: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. إن كنت متعلقا بها أشعر قلبك اليأس منها، فإن اليأس إحدى الراحتين، اليأس إحدى الراحتين، و اجعل قلبك موصولا بالله عز وجل، واجعل لسانك رطبا بذكره، يملأ الله قلبك رضا وسكينة وطمأنينة بإذن الله. أسئلة اليوم: لم أرى الإمام في التراويح فجلس للتشهد وقمت أنا ثم عدت مع الإمام للتشهد، هل علي سهو؟ لا، ليس عليك سهو، الإمام يتحمل سهو، بارك الله فيك. ولهذا قالوا: صل مأموما تكفى سهوها وتستوجب أجرها. إذا صليت مأموما تكفى سهوها، يتحمل سهوك الإمام وتستوجب أجرها. هل قراءة الفاتحة في حق واجبة في صلاة الجماعة قضية اجتهادية؟ والراجح نعم، يعني لا تنازع إمامك أثناء قراءته إلا بفاتحة الكتاب. إن ترك مساحة كما لو سكت سكتة بين الفاتحة والسورة، استثمرها في تلاوة الفاتحة، حتى ولو لم يترك اقرأ الفاتحة ولو نازعته في القراءة، فإذا فرغت منها أنصت لإمامك، فهذا قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخ بيسأل بيقول: أنا بتأتيني وساوس وهواجس في إقامة الحدود، أحيانا أقول أنا لو واحد سرق لن أستطيع أن يقيم عليه حد القطع، أنا قلبي يضعف عن هذا، ده هوى نفس ولا محاباة للسارق ولا ارتياب في حكم الله؟ هو إيه الشعور ده؟ كيف تفسيره وكيف تسويغه؟ وأحيانا يعني أقول: لا، ما هو أنت لن تجد هذا الشعور تجاه القاتل، أنت مستعد تقتل القاتل لأنك من رواك القتل عقوبة عادلة بالنسبة للقاتل، لكن بتضعف عن قطع السراق، يمكن أنك حاسس أن القطع ده مش عقوبة عادلة للسارق، والارتياب في حكم الله ده كفر. وساوس وهواجس تجول في نفسه على هذا النحو، ويا ترى أنا كده بقى كافر ولا بقى؟ أين موقعي على خارطة الإيمان بالضبط؟ أين تقف قدماي؟ وبيقول: أنا يعني لا أقبل الكفر ولا أرضى به، بل أخافه وأحذره. نقول له: يا بني، كل ما ذكرته هواجس وساوس داخلية، أحاديث نفس لا تنقض إيمانا ولا تفسد اعتقادا، هذه من نزغات الشيطان ليحزنك، فاستعذ بالله منها، لا تلق لها بالا ولا تسترسل معها، ألق بها وراء ظهرك. ويكفينا كلمتك الأخيرة عندما قلت: إنك لا تقبل الكفر ولا ترضى به، بل تخافه وتحذره. المشاعر الجبلية ليست موضعا لمساءلة ولا لمؤاخذة ما لم تحمل على إبطال حق أو إحقاق باطل. أحيانا الشخص يشتهي المعصية ويكره الطاعة، بس يكرهها كره جبلي غريزي مش كره شرعي. مثل ايه؟ كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. هذا ليس كرها لما انزل الله، ليس كرها لشريعة الله، استثقال الامر شدته على النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا استثقال الامر على النفس شدته على الطبع، وهذا لا ينقض إيمانا ولا يفسد اعتقادا. والشخص إذا استقر الإيمان في قلبه سوف تتوارى هذه المشاعر السلبية. وفي المقابل قد يشتهي المعصية، العين تزني وزنها النظر، اليد تزني وزناها اللمس أو المباشرة، النفس تمنى وتشتهي، تمني المعصية واشتهاها، هذا ليس كفرا، لأنه ليس استحلالا ولا استباحة، هذا ضعف بشري تجاه المعاصي يقاومه بإيمانه ويدفعه باعتقاده، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الله جل وعلا قال عن أهل بدر، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هؤلاء صفوة الصفوة أهل بدر، ووصفهم الله بهذا الوصف، إن من الناحية الجبلية كان عندهم استثقال للقتال يوم بدر، ومع هذا لم يقدح في المنزلة الإيمانية التي خص الله بها أهل بدر. الخلاصة يا حبيبي، مناط الكفر فعلا أنك فعلا تعتقد أن تطوي قلبك وعقلك على عدم عدالة الحكم الشرعي، أن ترده أو أن تكذبه، لأن الإيمان يقتضي تصديق الحكم وقبول القلب له. إن قابلته بتكذيب أو قابلته برد أو إباء حتى وإن صدقت به فهذا هو الكفر. الله جل وعلا قال عن الشيطان إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس لم يكن مكذبا أن الله أمره بالسجود لآدم، لكنه كان رافض الله وكان يراه متنافيا مع الحكمة ومع العدل. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأساس الإيمان، أصل الإيمان، جذر الإيمان تصديق الحكم والانقياد له، انقياد القلب له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إخوتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.